بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مناسك العمرة على ضوء الكتاب والسنة. وهي الصفحة 140 شروط الطواف. شروط الطواف 12 شرطا، وهي الأول الطهارة، والثاني أن يكون 7 أشواط، والثالث أن يجعل البيت عن يساره، والرابع أن يكون من داخل بنيان المسجد، والخامس أن يكون من مسلم، والسادس أن يكون الطائف عاقلا، والسابع أن يكون خالصا لله، والثامن أن يمشي تلقاء وجهه، والتاسع أن يكون مستور العورة، والعاشر أن يكون من وراء الحجر، والحادي عشر أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والثاني عشر أن يكون بنية طواف العمرة، لأننا في كتاب العمرة. انظر شروط الطواف بالزاحم من مجلة البحوث الإسلامية العدد 53 صفحة 177 إلى 264. وفيها تعليم من حيث الترتيب. الأول أن يكون من مسلم، الثاني أن يكون الطائف عاقلا، الثالث أن يكون خالصا لله، يعني الإسلام والعقل والإخلاص، الرابع الطهارة، والخامس أن يكون 7 أشواط، السادس أن يجعل البيت عن يساره، السابع أن يكون من داخل بنيان المسجد، والثامن أن يمشي تلقاء وجهه، يعني يمشي أمامه إلى جهة الأمام، لا يكون على جنب ولا يمشي على الوراء على الخلف، والتاسع أن يكون مستور العورة، والعاشر أن يكون من وراء الحجر، لأن الحجر من الكعبة، والحادي عشر أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأن الشوط الواحد لا يتم إلا بهذا، أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والثاني عشر أن يكون بنية طواف العمرة، لأننا في العمرة، فإذا كان في الحج بنية طواف الحج، إذا كان في نذر في بنية طواف النذر، وهكذا. إذن فالطهارة شرط في صحة الطواف، لا يصح الطواف إلا بها. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحائض تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، دل على أن الطهارة شرط في صحة الطواف. شروط السعي 9، الأول النية، يعني ينوي ايش من صاي عمرة، صاي حج. الثاني وقوعه بعد طواف صحيح، هذا في العمرة. أما في الحج فيجوز أن يبدأ به. والثالث أن يكون سبعة أشواط. والرابع أن يستوفي ما بين الصفا والمروة. يستوفي ما بين الصفا والمروة، أي المسافة التي بين هذين الجبلين يستوفيها، لأنه إذا لم يستوفيها معناه أنه ما وصل إلى الصفا أو ما جاء إلى المروة، ما زال في الوادي أو ما بينهما، في المسافة التي بينهما. وهل يلزم أن يستوعب الجبل بكامله؟ لا يلزم، إذا أتى إلى جزء من الجبل أجزاء، لكن ما بينهما لابد أن يستوفيه ويأخذ جزءا من الجبل. والخامس الإسلام، والسادس العصر، والسادع أن يكون بين الصفا والمروة، يعني لا يسعى في مكان آخر ويقول السعي، لابد أن يكون السعي ما بين هذين الجبلين. وهذا هو الآن موضع خلاف في موضوع السعي الجديد، هل هو بين الجبلين بين الصفا والمروة؟ فإذا ثبت أنه بين الصفا والمروة فالسعي فيه صحيح، وإذا ثبت أنه خارج عن الصفا والمروة فمعناه كأنه سعى في الأرض أو في المدعى أو في أي مكان آخر، السعي ما يصح إلا إذا كان بين الصفا والمروة. والآن الدراسة أظن لا تزال قائمة في موضوع السعي الجديد، والثامن أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فلو عكس ما صح، لو بدأ بالمروة إلى الصفا ثم من الصفا إلى المروة، فالذي الثاني الذي هو يعتبره الثاني من الصفا إلى المروة هو في الحقيقة الأول، هو الأول الصفا، والأول الذي بدأ به من المروة إلى الصفا يعتبر لاغيا لا يحصل. والتاسع أن يكون خالصا لله، وهذا لجميع الأعمال، جميع الأعمال لابد أن تكون لله، والعمل لا يقبل إلا بهذا، من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج ومن عمرة إلى غير ذلك. فيها ترتيب مثل شروط الطواف، يعني من حيث تقديم العام فالعام سهل إن شاء الله. فالطهارة لم تذكر لأنها ليست بشرط في السعي بخلاف الطواف، فهي سعي فيه، فهي شرط فيه. أما في الصيف فهو الأفضل. هل هذه الشروط ولا هذه آداب والسنن؟ كما من السنن أو من الآداب. مواطن الدعاء في العمرة في 6 مواضع: في الطواف، في السعي، عند الصفا، عند المروة، وعند المنتدى، ومطلقا ادعو ربه دعاء مطلقا. الأحكام الخاصة بالرجال في العمرة: فعلا وتركا دون النساء. فعلا قسم الفعول ذكرت 17 فعلا يختص الاطباع في الطواف للرجال، يختص الرمل في الطواف والسعي للرجال، ويشرع للرجل أن يرفع صوته بالتلبية، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، ويشرع للرجل أن يحلق رأسه بعد تمام النصف، تختص الإمارة في السفر بالرجال، الرجل يقصر من جميع رأسه، والمرأة تقصر من الرؤوس، الضفائر قدر أنملة. يلبس الرجل الإزار والرداء، والمرأة لا تلبسهما. الرجل يؤم المرأة في الصلاة وهي لا تؤم به. تختص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور بالرجال دون النساء. الأذان والإقامة وجوبهما على الرجال دون النساء. صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء. تشيع الجنائز خاص بالرجال دون النساء، أي لو حصلت جنازة في أثناء سفر العمرة أو في الحرم فتشيعها إلى المقبرة خاص بالرجال. يستحب للرجال لبس البياض في الإحرام دون النساء. يسن للرجال التطيب بعد التخلل الأول. خطب الجمعة تختص للرجال، أي لو حصلت جمعة في سفر العمرة. إذا رجع الرجل من سفر العمرة يسن له أن يبدأ بالمسجد، أي وهي تصل إلى بيتها. يسن للرجل أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام. هذا 18، لكنه لا يكون يتقدم. فيكون رقم 1 هذا. الواحد يسن للرجل أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام. والقسم الثاني قسم الصروف. أي ما ينبغي تركه. ذكرت يعني تكملة. يمنع الرجل من لبس المحيط المحيط. لا يلبس الرجل الخفين أو الجوربين مع وجود عليهم. لا يلبس الرجل السراويل مع وجود الإزار. لا يحتاج الرجل إلى محرم. لا يغطي الرجل رأسه. لا يسقط استحباب طواف الوداع عن الرجل ويسقط عن الحائط والنفساء. إذا مات الرجل وهو محرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه، والمرأة يغطى رأسها ووجهها. لا يغطى الرجل وجهه أي حيا ولا ميتا. لا يكون رقم 25 هو الذي يكون رقم 24 يعني يجعله فوقه بعد ويسقط الحائط والنفاس. يقول 24 لا يغطي الرجل وجهه. هذه 25 حكما مما يختص بالرجال. ايش هو عندك؟ الاحكام الخاصه بالنساء في العمر فعلا وتركا. قسم الفعول يعني قسم الافعال او ما الذي يتنب فعله. تلبس المرأة المحيط المحيط. طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. يجب على المرأة ان تغطي وجهها اذا مرت الرجال الاجانب. يباح للمرأة ان تلبس الخفين والجوربين. تلبس المرأة المحرمة السراويل. إذا ماتت المرأة المحرمة يغطى رأسها ووجهها بغير النقاب. لا تقصر المرأة عند تمام النسك من الرؤوس. تقصر المرأة عند تمام النسك من رؤوس الضفائر قدر أنملة. تغطي المرأة رأسها في العمرة. إذا كانت العمرة نفلا لزم إذن زوجها لها. وقسم الثلوث لا تضطجع المرأة في الطواف ولا ترمل في طواف ولا في سعي. لا تسافر المرأة بغير محرم أو زوج. لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقلب ما تسمع نفسها ومن بجانبها من النساء والمحارم الزوج كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية. لا تحلق المرأة رأسها بعد تمام النسك. لا تطوف المرأة بالبيت إذا حاضت أو نفست. لا تلبس المرأة النقاب ولا تلبس القفازين. يسقط عن المرأة استحضار طواف الوداع إذا كانت حائضا أو نفسا. لا تؤمر المرأة في السفر. لا تلبس المرأة الإزار والرداء وإنما تغطي جميع بدنها. لا تبالغ المرأة في الصعود على الصفا كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية. لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤذن لهم ولا تقيم الصلاة لهم ولا تخطب بهم. لا تلبسوا المرأة البياض، لا تزور المرأة القبور ولا تحيي الجنائز، لا تجد صلاة الجماعة على النساء، إذا قدمت المرأة من العمرة لا تبدأ بالمسجد. وما تكرر تقرر، المسائل إذا تكررت تقررت. وهنا مسألة، هل يشير الطائف إلى الركن اليماني إذا لم يتيسر له الاستلام؟ قال صاحب الإنصاف علاء الدين أبو الحسن الجوزاوي: قوله كلما حال الفجر والركن اليماني استلمهما وأشار إليهما، يعني استلمهما إن تيسر، وإلا أشار إليهما كلما حال الفجر استلمه بلا نزاع إن تيسر، وإلا أشار إليه. وكلما حال الركن اليماني استلمه أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه. وقال في الرعايتين والحاويين يستلمهما كل مرة كل مرة. وقيل اليماني فقد قلت هذا القول ضعيف جدا. قلت القائل صاحب الإنفاق، هذا هو داخل القوسين. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان في كتابه تيسير العلام: والركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه، وإن لم يتمكن لم يشر إليه، لأنه لم يرد، والشرع في العبادات نقل وسمع. وقال في توضيح الأحكام: وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه، ولو فعل لنقله، فالسنة ترك ما ثبته صلى الله عليه وسلم، فإن السنة كما تكون في الفعل تكون أيضا بالترك. قوس واحد يكفي، أي من قوس واحد يكفي. عندك نعم صاحب الإنصاف، وقال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي في منظومته الفقهية: وكذلك الركن اليماني يسن، وكذلك الركن اليماني يسن له استلامه بتصريح السنن. اجعلها أيضا بقوس واحد. قال الشيخ زيد بن هادي المدخلي وفقنا الله إياه في كتابه الأسنان النبية، وهو يشرح هذه المنظومة: أي كلما شرع استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه بجد أو بعصا، أي كما شرع استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه بجد أو بعصا، فإنه كذلك يسن استلام الركن اليماني، أي مسحه بجد جمنا بدون تقبيل الفم، كما لم يحفظ الإشارة إليه بجد أو بعصا. انتهى. كلام شيخ زيد قوس واحد. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله البالي رحمه الله عليه كما في التحقيق والإيضاح: إذا حاز الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله الله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه، وموافق وافه ولا يشير إليه ولا يتجر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان علم. انتهى. متى يدعو عندك يا عبد السلام؟ متى يدعو بهذا الدعاء الطائف؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وارفع صوتك إذا انتهى من كل شوط بين الركنين اليمانيين، في كل شوط بين الركنين اليمانيين. عندك عميد يشير إلى الحجر الأسود باليدين أو بيد واحدة، بواحدة وهي دمنا قائلا الله أكبر. أحسن. ورمي الجمار عندك يا عبد الله، رمي الجمار يرمي رميا وإلا يطرحها طرحا، رمي الجمار يرميها رميا بحيث أنه يرفع اليد بشكل إنسان يرمي أو يطرحها طرحا. أيوة يرميها رميا، يعني إذا كان بعض الناس يكون بجانب الحوض فيطرحها طرحا فهذا يعتبر ما رمى. يقول بعضهم يرمي السق جملة واحدة فما ترسل له إلا واحدة. الله المستعان. وإذا رمى بالإحدى والعشرين رمية واحدة في كيس وقال قسم على أصحابك فما ترسل له إلا واحدة، لجمرة واحدة ورمية واحدة لا بد أن يعيد، وإذا لم يعد عليه فدية. يقول إذا أحدث الطائف أثناء الطواف ثم ذهب يتوضأ، فهل إذا عاد يستأنف أم يبني ويواصل؟ الجواب يستأنف، يعيد الطواف من أوله مثل الصلاة. إذا أحدث المصلي في أثناء صلاته فإنه يلزمه أن ينصرف من أي أن يتوضأ، فإذا توضأ ورجع يعيد الصلاة من جديد. وهذه المسألة كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يمتحن بها طلابه بين حين وآخر. اذكر هذا قد ذكرتها أنا لكم. فماذا كان يقول هو؟ كان يقول بأنه يبني. وماذا كنت أنا أقول له؟ كنت أقول له استأنفها عيدها من جديد. فهو استمر على هذا، كلما امتحنهم يقول يبني، وأنا ثابت على كلامي أنه يعيدها من جديد. العمل الأول قد بطل مع الاحترام، مع احترام نسأل الله التوفيق. نعم كيف؟ ايه هو بدا الصلاه بطهاره لكنه احدث في اثناء الصلاه وتاكد، ما هو مجرد الظن، تأكد، بما أنه تأكد يلزم الخروج، ما يجعلني توضع صلاة باطلة. وهي مسألة خلافية بين العلماء، في من قال بأنه يبني على ما مضى، لكن هو هذا الراجح أنه يعيدها من جديد. يقول الأخ بأنه عنده هم أو هموم، فنسأل الله أن يفرج عنا وعنك وعن جميع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مناسك العمرة على ضوء الكتاب والسنة. وفي الصفحة 140 شروط الطواف. شروط الطواف 12 شرطا، وهي: الأول الطهارة، والثاني أن يكون 7 أشواط، والثالث أن يجعل البيت عن يساره، والرابع أن يكون من داخل بنيان المسجد، والخامس أن يكون من مسلم، والسادس أن يكون الطائف عاقلا، والسابع أن يكون خالصا لله، والثامن أن يمشي تلقاء وجهه، والتاسع أن يكون مستور العورة، والعاشر أن يكون من وراء الحجر، والحادي عشر أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والثاني عشر أن يكون بنية طواف العمرة، لأننا في كتاب العمرة. انظر شروط الطواف بالزاحم من مجلة البحوث الإسلامية العدد 53 صفحة 177 إلى 264. وفيها تعليم من حيث الترتيب. الأول أن يكون من مسلم، الثاني أن يكون الطائف عاقلا، الثالث أن يكون خالصا لله، يعني الإسلام والعقل والإخلاص، الرابع الطهارة، والخامس أن يكون 7 أشواط، السادس أن يجعل البيت عن يساره، السابع أن يكون من داخل بنيان المسجد، والثامن أن يمشي تلقاء وجهه، يعني يمشي أمامه إلى جهة الأمام، لا يكون على جنبه ولا يمشي على الوراء على الخلف، والتاسع أن يكون مستور العورة، والعاشر أن يكون من وراء الحجر، لأن الحجر من الكعبة، والحادي عشر أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لأن الشوط الواحد لا يتم إلا بهذا، أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، والثاني عشر أن يكون بنية طواف العمرة، لأننا في العمرة، فإذا كان في الحج بنية طواف الحج، إذا كان في نذر في بنية طواف النذر، وهكذا. إذا فالطهارة شرط في صحة الطواف، لا يصح الطواف إلا بها. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للحائض تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، دل على أن الطهارة شرطا في صحة الطواف. شروط السعي تسعة. الأول النية، يعني ينوي ايش من سعي عمرة، سعي حج. الثاني وقوعه بعد طواف صحيح، هذا في العمرة. أما في الحج فيجوز أن يبدأ به. والثالث أن يكون سبعة أشواط. والرابع أن يستوفي ما بين الصفا والمروة. يستوفي ما بين الصفا والمروة، أي المسافة التي بين هذين الجبلين يستوفيها، لأنه إذا لم يستوفيها معنى أنه ما وصل إلى الصفا أو ما جاء إلى المروة، ما زال في الوادي أو ما بينهما في المسافة التي بينهما. وهل يلزم أن يستوعب الجبل بكامله؟ لا يلزم. إذا أتى إلى جزء من الجبل أجزاء، لكن ما بينهما لابد أن يستوفيه ويأخذ جزءا من الجبل. والخامس الإسلام، والسادس العصر، والسابع أن يكون بين الصفا والمروة، يعني لا يسعى في مكان آخر ويقول قد سعيت. لابد أن يكون السعي ما بين هذين الجبلين. وهذا هو الآن موضع خلاف في موضوع السعي الجديد، هل هو بين الجبلين بين الصفا والمروة؟ فإذا ثبت أنه بين الصفا والمروة فالسعي فيه صحيح، وإذا ثبت أنه خارج عن الصفا والمروة فمعناه كأنه سعى في الأرض أو في المدعى أو في أي مكان آخر. السعي ما يصح إلا إذا كان بين الصفا والمروة. والآن الدراسة أظن لا تزال قائمة في موضوع السعي الجديد، والثامن أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فلو عكس ما صح، لو بدأ بالمروة إلى الصفا ثم من الصفا إلى المروة، فالذي الثاني الذي هو يعتبره الثاني من الصفا إلى المروة هو في الحقيقة الأول، هو الأول الصفا. والأول الذي بدأ به من المروة إلى الصفا يعتبر لاغيا لا يحصل. والتاسع أن يكون خالصا لله، وهذا لجميع الأعمال، جميع الأعمال لابد أن تكون لله، والعمل لا يقبل إلا بهذا. من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج ومن عمرة إلى غير ذلك. فيها ترتيب مثل شروط الطواف، يعني من حيث التقديم الآن فالآن سهل إن شاء الله أبشر. فالطهارة لم تذكر لأنها ليست بشرط في السعي بخلاف الطواف، فهي سعي فيه فهي شرط فيه. أما في السعي فهو الأفضل، هل هذه شروط ولا هذه آداب وسنن؟ كأنها من السنن أو من الآداب. مواطن الدعاء في العمرة، في ستة مواضع في الطواف والسعي، عند الصفا وعند المروة وعند المنتدى ومطلقا، ادعو ربه دعاء مطلقا. الأحكام الخاصة بالرجال في العمرة فعلا وتركا دون النساء، فعلا قسم الفعول ذكرت 17 فعلا يختص الاطباع في الطواف للرجال، ويختص الرمل في الطواف والسعي للرجال، ويشرع للرجل ان يرفع صوته بالتلبية، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، ويشرع للرجل أن يحلق رأسه بعد تمام النصف، تختص الإمارة في السفر بالرجال، الرجل يقصر من جميع رأسه والمرأة تقصر من رؤوس الضفائر قدر أنملة، يلبس الرجل الإزار والرداء والمرأة لا تلبسهما. الرجل يعم المرأة في الصلاة وهي لا تؤم به، تختص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور بالرجال دون النساء. الأذان والإقامة وجوبهما على الرجال دون النساء، صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، تشيع الجنائز خاص بالرجال دون النساء، أي لو حصل الجنازة في أثناء سفر العمرة أو في الحرم فتشيعها إلى المقبرة خاص بالرجال. يستحب للرجال لبس البياض في الإحرام دون النساء، يسن للرجال التطيب بعد التحلل الأول. خطب الجمعة تختص للرجال، أي لو حصل الجمعة في سفر العمرة، إذا رجع الرجل من سفر العمرة يسن له أن يبدأ بالمسجد، أي وهي تصل إلى بيتها. يسن للرجل أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام. هذا 12 لكنه لا يكون يتقدم. لا يكون رقم 1 هذا. والواحد يسن للرجل أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام. القسم الثاني قسم السلوك، أي ما ينبغي تركه. ذكرته يعني تكمله، يمنع الرجل من لبس المحيط لا يلبس الرجل الخفين أو الجوربين مع وجود ابن عليه، لا يلبس الرجل السراويل مع وجود الإزار، لا يحتاج الرجل إلى محرم، لا يغطي الرجل رأسه، لا يسقط استحباب طواف الوداع عن الرجل ويسقط عن الحائض والنفساء. إذا مات الرجل وهو محرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه، والمرأة يغطى رأسها ووجهها، لا يغطي الرجل وجهه أي حيا ولا ميتا. ليكون رقم 25 هو الذي يكون رقم 24، يعني يجعله فوقه بعد ويسقط عن حائض النساء. فقل 24 لا يغطي الرجل وجهه. هذه 25 حكما مما يختص بالرجال. ايش هو عندك؟ الاحكام الخاصه بالنساء في العمره فعلا وتركا. قسم الفعول، يعني قسم الأفعال أو ما الذي يتنب فعله. تلبس المرأة المحيط طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا مرت الرجال الأجانب. يباح للمرأة أن تلبس الخفين والجوربين. تلبس المرأة المحرمة السراويل. إذا ماتت المرأة المحرمة يغطى رأسها ووجهها بغير النقاب. لا تقصر المرأة عند ثمان النصف من رؤوسها، تقصر المرأة عند ثمان النصف من رؤوس الضفائر قدر أنملة. تغطي المرأة رأسها في العمرة. إذا كانت العمرة نفلا لزم إذن زوجها لها. وقسم الثلوث لا تطلع المرأة في الطواف ولا ترمل في طواف ولا في سعي، لا تسافر المرأة بغير محرم أو زوج، لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقلب ما تسمع نفسها ومن بجانبها من النساء والمحارم والزوج، كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية. لا تحلق المرأة رأسها بعد تمام النصف. لا تطوف المرأة بالبيت إذا حاضت أو نفست. لا تلبس المرأة النقاب ولا تلبس القفازين. يسقط عن المرأة استخدام طواف الوداع إذا كانت حائضا أو نفسا. لا تؤمر المرأة في السفر. لا تلبس المرأة الإزار والرداء وإنما تغطي جميع بدنها. لا تبالغ المرأة في الصعود على الصفا كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية. لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤذن لهم ولا تقيم الصلاة لهم ولا تخطو بهم. لا تلبس المرأة البياض. لا تزور المرأة القبور ولا تحيي الجنائز. لا تقف صلاة الجماعة على النساء. إذا قدمت المرأة من العمرة لا تبدأ بالمسجد. وما تكرر تقرر. المسائل إذا تكررت تقررت. وهنا مسألة، هل يشير الطائف إلى الركن اليماني إذا لم يتيسر له الاستلام؟ قال صاحب الإنصاف علاء الدين أبو الحسن الغزالي: قوله كلما حاد الفجر والركن اليماني استلمهما وأشار إليهما، يعني استلمهما إن تيسر، وإلا أشار إليهما كلما حاد الفجر استلمه بلا نزاع إن تيسر، وإلا أشار إليه. وكلما حاد الركن اليماني استلمه أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه. وقال في الرعايتين والحاويين يستلمهما كل مرة. فقيل اليماني فقد قلت هذا القول ضعيف جدا. قلت القائل صاحب الإنفاق، هذا هو داخل القوسين. فقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان في كتابه تيسير العلام: والركن اليماني إن تمكن من استلامه سلمه، وإن لم يتمكن لم يشر إليه، لأنه لم يرد، والشرع في العبادات نقل وسمع. وقال في توضيح الأحكام: وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه، ولو فعل لنقله، فالسنة ترك ما تركه صلى الله عليه وسلم، فإن السنة كما تكون في الفعل تكون أيضا بالترك. قوس أحدكم أي من قوس أحدكم. إنك نعلم صاحب الإنصاف. وقال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي في منظومته الفقهية: وكذلك الركن اليماني يسن، وكذلك الركن اليماني يسن له استلامه بتصريح السنن. اجعلها أيضا بقوس واحد. قال الشيخ زيد بن هادي المدخلي وفقنا الله إياه في كتابه الأسنان النبية: وهو يشرح هذه المنظومة، أي كلما شرع استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه بجد أو بعصا، أي كما شرع استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه بجد أو بعصا، فإنه كذلك يسن استلام الركن اليماني، أي مسحه باليد اليمنى بدون تقبيل الفم، كما لم يحفظ الإشارة إليه بجد أو بعصا. انتهى. كلام شيخ زيد قوس واحد. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه كما في التحقيق والإيضاح، إذا حاز الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يسجد عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان علم. انتهى. متى يدعو عندك يا عبد السلام؟ متى يدعو بهذا الدعاء؟ الطائف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وارفع صوتك إذا انتهى من كل شوط بين الركنين اليمانيين، في كل شوط بين الركنين اليمانيين. عندك عميد يشير إلى الحجر الأسود باليدين أو بيد واحدة، بواحدة وهي دمنا قائلا الله أكبر. أحسنت. ورمي الجمار عندك يا عبد الله، رمي الجمار يرمي رميا وإلا يطرحها طرحا، رمي الجمار يرميها رميا بحيث أنه يرفع اليد بشكل إنسان يرمي، أو يطرحها طرحا. أيوة يرميها رميا، يعني إذا كان بعض الناس يكون بجانب الحوض فيطرحها طرحا فهذا يعتبر ما رمى. يقول بعضهم يرمي السق جملة واحدة فما ترسل له إلا واحدة. الله المستعان. وإذا رمى بالإحدى والعشرين رمي واحدة في كيس وقال قسم على أصحابك فما ترسل له إلا واحدة، لجمرة واحدة ورمية واحدة لا بد أن يعيد، وإذا لم يعد عليه فدية. يقول إذا أحدث الطائف أثناء الطواف ثم ذهب يتوضأ، فهل إذا عاد يستأنف أم يبني ويواصل؟ أم جواب يستأنف يعيد الطواف من أوله مثل الصلاة. إذا أحدث المصلي في أثناء صلاته فإنه يلزمه أن ينصرف من أي أن يتوضأ، فإذا توضأ ورجع يزيد الصلاة من جديد. وهذه المسألة كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يمتحن بها طلابه بين حين وآخر. تذكر هذا؟ قد ذكرتها أنا لكم. فماذا كان يقول هو؟ كان يقول بأنه يبني. وماذا كنت أنا أقول له؟ كنت أقول له استأنفها عيدها من جديد. فهو استمر على هذا، كلما امتحنهم يقول يبني، وأنا ثابت على كلامي أنه يعيدها من جديد. العمل الأول قد بطل مع الاحترام، يعني احترام مع احترام، نسأل الله التوفيق. نعم، كيف؟ ايه، هو بدأ الصلاة بطهارة لكنه أحدث في أثناء الصلاة وتأكد، ما هو مجرد الظن، تأكد. بما أنه تأكد يلزم الخروج من أجل أن يتوضأ، صلاة باطلة. وهي مسألة خلافية بين العلماء، في من قال بأنه يبني على ما مضى، لكن هو هذا الراجح أنه يعيدها من جديد. يقول الأخ بأنه عنده هم أو هموم، فنسأل الله أن يفرج عنا وعنك وعن جميع المؤمنين.